أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال قدس سره المسألة التاسعة في سورة إطلاق العقد، يعني لم ينصص على البيع بأقل والشراء مثلا بأزيد. في سورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل، كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل. وإلا لو مع إطلاق العقد اشترى بأزيد وباع بأقل، وإلا بطل. نعم، إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به فيها. وهم دائما مثل بيقول بالبطلان، يكون نظر البطلان للمعاملة مش لنفس المضارب، نفس النقطة التي تقدمت معنا. وهذا المطلب من الماتن قدس سره مبني على ما تقدم معنا من أن ما يكون بمثابة الشرط أو ما هو بقوة الشرط في البيع. الشرط كما لو اشترط عليه ابتداء أن لا يشتري بأزيد ولا يبيع بأنقص، وبقوة الشرط هو ما اشترط عليه، ولكن فحوى المضاربة أنه لا بد أن يأتي بعمليات تجارية من بيع وشراء فيه مصلحة حينئذ ونفع لي المال ولهذه التجارات، يعني للمضاربة، يعني بعبارة أخرى أن تصب في مصلحة الناتج وأن يكون هنالك ناتج في البيع. وهذا لا يكون في صورة ما لو اشترى بأزيد وباع بأنقص. اشترى مثلا السيارات ب20,000 درهم وبيع ب18,000 مثلا درهم في البيع، وبوسعه ممكن أن يبيع بحينئذ أزيد من ذلك. ف في مثل هذا المطلب حينئذ سوف تكون هذه المعاملات معاملات فضولية بطلة، يعني معاملات فضولية إن أجاز المالك بها. ونعم، يعني ليس البطلان بطلانا ناجزا في البيان، وإنما معلق على عدم إجازة المالك اللاحق. ليش؟ لأن هذه اللون من التصرفات التي ليس فيها مصلحة ولا ترجع بفائدة وبغبطة على المال وعلى المضاربات لا يكون حينئذ مأذونا بها، فبالتالي تكون معاملات العامل معاملات فضولية مناطة بإذن المالك. إن أذن المالك بعد ذلك بها ونعمته، إلا حينئذ كان البطلان فعليا بالنسبة لتلك المعاملة. المضاربة هي على ما هي عليه، إن المضاربة كما قلنا هي من العقود الإذنية في البيع. لم تتناول المضاربة مثل هذه المعاملة التي كان فيها شراء بأزياد وبيع بأنقص، ولم يكن هنالك توثيق وتوكيد من المالك للعامل على مثل هذه المعاملة بالشراء بأزيد والبيع حينئذ بأنقص. هذا كله إذا أرجعنا هذا الشرط وما هو بقوة الشرط أرجعناه إلى الجهة الإذن، يعني بحيث أن الإذن وجودا وعدما دائر مدار حينئذ تحقيق الشرط أو ما هو بقوة الشرط في البيع. وإلا إذا أرجعنا هذا الشرط إلى مطلب آخر في البيع، وهو إلى الجنب الاستيمانية في البيع، حتى تكون يده يد مأذونة وغير ضامنة، فعلى كل حال المعاملات سوف تكون محكومة حينئذ بالصحة بلا حاجة إلى إجازة لاحقة من المالك، يعني بعبارة أخرى لا تكون معاملات فضولية، بل الإذن صدر للعامل بالبيع والشراء كيفما تحصل له بأقل، يعني كما لو كان هو المالك كما تقدم معنا. وإنما اشترط عليه ذلك أو ما هو بقوة الشرط، إنما يكون ذلك فقط وفقط لأجل الاستيمان حينئذ على المال، حتى تكون يده حينئذ مأذونة وغير ضامنة، لا تكون يد مش عم نقول آثم وعدوانية، لا تكون يد ضامنة في البين، لابد أن يراعى الشرط، بحيث إذا كان مع مرعاة الشرط أو ما هو بقوة الشرط راعى حينئذ العامل شرط المالك، فحصلت الوضيعة والخسارة والتلف، لا يتحمل العامل حينئذ منها شيء، وإن كان هنالك ربح فهو بينهم. نعم، في ظل مخالفة الشرط رجعنا حينئذ للقاعدة التي أسسها المالك الماتن عفوا، وخرج عنها بالروايات التي تقدمت من أنه يكون على تقدير التلف والخسارة والوضيعة ضامن، وعلى تقدير الربح يكون بينهما، يحكم بصحة المعاملة ويشتركان في الربح، وإن كانت هنالك وضيعة وخسارة فتكون على العامل في البين. هذا ما يقتضيه البحث اللي تقدم معنا. على كل حال هذا حاصل المسألة. نعم إذا كانت هنالك مصلحة اقتضت حينئذ البيع بأقل، واشترى مثلا بأزيد فاقتضت المصلحة البيع بأقل، مثل مثلا اشترى كميون بطيخ مثلا أو ما يفسد ليومي، وبآخرة النهار هو بين أحد أمرين، هلأ ما نبيعه معه بالجملة، نبيعه معه مش رح نقول بالمفرق، المفرق بنص مفرق في قلبه، بقي عنده كمية، دار أمر هاي الكمية أنه يبيع بأنقص، واضح، أو ينطر لحتى يجد المشتري، ويمكن لحتى تتلف حينئذ هذه البضاعة، فحرصا على هذه البضاعة من التلف صار إلى بيعها حينئذ بأقل لمصلحة اقتضت ذلك، هو حفظ يعني مقدار حينئذ من، لو تلفت بعض لا تباع إلا علف للدواب، وسوف تباع بأرخص الأسعار في البين ولا تكون لها قيمة عملية، فباعها بأقل بيسير لا لشيء إلا حينئذ لحفظ المال في البين، فهنا حيث اقتضت المصلحة ذلك وكأنه في فحوى إذن من المالك بأنه مثل هذه يكون له مثل هذا اللون التصرف، فحينئذ تكون هذه المعاملة صحيحة والتامة ومنضاط، ما في عليها حينئذ أي إشكال في البيع. ولو كان هنالك وضيعة وخسارة، حتى لو كان هنالك وضيعة وخسارة وقد تصرف العامل وفق هذه المصلحة، لا يتحملها العامل وإنما تكون على رأس المال في البيع. هذا ما أفاده الماتن بالنسبة لهذه المسألة التاسعة، ما فيها أي شيء جديد على وتنعلي تقدم معنا. نجعل الإذن أو ما نجعل الشرط أو ما هو بقوة الشرط قيد للجنب الاستيمانية في عقد المضاربة، أو نجعله لا قيدا لأصل الإذن، واضح هذا اللي بدنا نبحث فيه. قيد لأصل الإذن كما قلنا أنه ليس وكيلا مطلق الصلاحية، لا، وإنما وكيل بما فيه مصلحة وغبطة للمال وللمضاربة. أن يجعل القيد في الجنب الاستيمانية بالنسبة لعقد المضاربة هو يكون وكيل مطلق الصلاحية ومفوض حينئذ عام له مالي المالك من البيع بأقل ومن الشراء بأزيد ومن الإقالة ومن إلى آخره، حسب ما يراه هو ما يشخصه حينئذ، يمكن تكون كمصلحة ظرفية يكون حينئذ البيع بأقل والشراء بأزيد في البين لغرض حينئذ يحفظه فيما بعد، مثل واحد مثلا بيتراجع بالتكتيك وبالظرف لحتى يربح بالمجموع العام اللي هو بالنسبة للربح العام في البين، فهنا حينئذ لا بأس به. نحن إذا تعاملنا مع العامل في باب المضاربة كما أفاد الشيخ الأنصاري قدس سره بالنسبة للوكيل من القسم الثالث اللي مر معكم بخيار المجلس اللي أشار له الشيخ الأنصاري، استعملنا معه هذه المعاملة، فكل هذه القيود والشروط تكون شروط في الجنب الاستيمانية لعقد المضاربة، لأنها تكون في أصل الإذن الصادر من المالك للعامل في المضاربة في البين، يعني بعبارة أخرى تكون المضاربة على كل حال حينئذ هي صحيحة ما في عليها أي مشكلة، إلا إذا كان في وضيعة وخسارة بيتحملها العام لما كان مخالف شرط المالك، إن كان هنالك ربح فهو مشترك حينئذ بينهما، يحكم بصحة المضاربة. قال قدس سره: في صورة إطلاق العقد لا يجوز له. هلا بتقيد اذا كان منصرف وكانش منصرف عمل بدك ايه، بس انه اطلق العقد وما قال له انه ان تشتري بازيد ان تشتري بازيد وان تبيع حينئذ بالقاب. اطلاق العقد لا يجوز له ان يشتري بازيد من قيمه المثل، كما انه لا يجوز ان يبيع باقل من قيمه المثل. والا لو صار الى ذلك بطل الشيء، مش عقد المضاربة المعاملة. ليش؟ لأن إذنه الذي صدر إليه هذا الإذن مغير و يعني مؤطر ومقيد بصورة وجود المصلحة، وما في عندنا مصلحة بالشراء بأزد والبيع بأقل في البين، فحين إلا بطل إن لم يأذن المالك بمثل هذه المعاملة، ولا إذا أذن بكون صح. والبطلان قلت لكم لها نفس المعامل البيع والشراء وليس للمضارب. المضارب اعتبار أنها عقد إذن هذا ما إلوش، نعم لم تشمل المضاربة مثل هيد المعاملة اللي بطلت في البيع، لأنه إذنه مناط من رأس بأن يكون فيه مثلا مصلحة في البيع، أو إذنه مناط برأس أن لا يشتري بأقل، أن لا يشتري بأزيد وأن يبيع بأقل مثلا في البيع. قال كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة مثلا وإلا بطل. قال السيد البلبيجاني مشكل، يعني حكم البطلان مشكل، ويجري فيها ما تقدم في المسألة السابقة من وجه الصحة. هذا اللي قال في التعليق الرابع على ما تقدم في المسألة الثامنة، قال مشكل، بل لو قيل بصحة المضاربة وكون الخسار والتلف على العامل واشتراك الربح بينهما ففيه وجه، لأن الانصراف لا يزيد على عن الاشتراط، ومع ذلك لا يترك الاحتياط في مثل المقام نفس الجزء. نعم، إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين من البيع بأقل والشراء حينئذ بأزيد لا بأس به. ليش؟ لأنه في صورة وجود المصلحة يكون الإذن حينئذ شاملا، يعني لا بأس به، كانت المعاملة صحيحة بلا حاجة إلى إذن لاحق من المالك في البيع، يعني بقوة ما لو كان هنالك إذن. هذه المسألة التاسعة. احنا ما عندنا شهوة انه المسألة نفتحها وما تسكرش معنا الى بعد شهر في البين، لا، لو بتسكر بخمس دقائق ما عندنا شمينة. المسألة العاشرة، لا يجب في صورة الاطلاق ان يبيع بالنقد، يعني ان يكون مثلا بالليرة اللبنانية او بالدرهم او بالدينار او بالشسم، لا يجب في صورة الاطلاق ان يبيع بالنقد، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر، مثل مثلا السيارة يبيع بكميون مثلا بطيخ على سبيل واضح، أو يبيع مثلا الحنطة بالرز أو إلى آخر، اللي هي مقايدة، عملية مقايدة في البيع. وهل ترجع إلى معاملتين حينئذ، يعني معاملة واحدة بقوة المعاملتين، يعني باعه بسعر كذا ثم اشترى منه فترجمت إلى حينئذ إلى مقايدة بين، خلنا نفترض بين الأرز مثلا والحنطة مثلا، هذا مر معكم. بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر. وقيل هذه مسألة أخرى، بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف، مش إنه بس ما بيجوز البيع جنس بجنس، لا، لابد أن يكون بالنقد، وأن يكون النقد نقدا متداولا ونقدا متعارفا ورائجا، مو نقد حينئذ أكل عليه الدهر وشرب. وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف، ولا وجه له إلا إذا كان حينئذ جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا، لا رغبة الناس فيه غالبا، وكان على وجه ينصرف الإطلاق في عقده عنه، يعني لا يشمله إطلاق عقد المضاربة كما لا يخفى الأغى ضياء. والسيد البلبيجاني أيضا هم ناشط، السيد البلبيجاني بحيث يوجد انصراف الإطلاق عنه فيصير كالاشتراط، يعني بحكم وبقوة الاشتراط في البين، وقد مر حكمه. إذا رجعني للجنب الاستيمانية فالمعاملة صحيحة، غايته أنه إذا كان هنالك وضيعة فتكون على العامل، وإن كان الربح هو بينهما. إلا أن نرده إلى نفس الإذن بحيث تدور المضاربة والإذن بالمعاملات والبيعات التي تتضمنها وتجتمع عليها تلك المضاربة مدار حينئذ ذلك الإذن. وحيث لا يوجد الإذن فحينئذ ما بصحش تلك المعاملات في البحث. هذه من جملة المسائل التي يستعرضها المات القدس. لا يجب أن يبيع به النقد. المهم أنه حينئذ نحصل على الربح في البيع. كل ما يقع في طريق توليد الربح والحصول على الربح بهونه. وما النقد إلا كوسيلة للوصول إلى الربح. تأتي مثلا معك أنت نقد من المال في البيع، مثلا لو 20,000 درهم اشتريت فيهم 4-5 سيارات في البيع، ثم هود السيارات ترجمتم إلى نقد بأن اشتريت مثلا بأقل، كانت السيارات الأربعة تسوى مثلا 25,000 درهم انت اشتريته ب20,000 درهم، فكان بيسوى أزيد انت اشتريتهم بشو بأقل. ثم حين البيع أبان البيع كانوا بيسوى أيضا مقدار معين فانت بعتهم بأزيد حينئذ مما يسوى، لحتى يحصل عندنا حينئذ أن تشتري بأقل وتبيع بأزيد لا يصير في عندك ناتج ويصير في عندك حاصل في البيع. هذا هو كل ما يقع في طريق ذلك هو الذي يكون مبتغى المالك والعامل، هو الذي يتمحور فيه إذن المالك اللي هو روح المضاربة بعد إرجاع المضاربة إلى أن من العقود الإذنية، واللي عليه حين إذن عمل العامل اللي ينبغي أن يكون عليه عمل العامل فلا يحيد ولا يخرج عن إذن المالك. إذا هو المفروض الناقد كناقد وسيلة فقط للوصول إلى الناتج وإلى الربح الخالص في البيع. إذا هو مبتغى المالك حتى ما يضلش مجمد 20,000 درهم يزيد في البيع بالاتجار وبتقليبه بأوجه تقليباتي في البحرين، والعامل أيضا حتى لا يبقى لا شغلي ولا عاملي وبده يطلع قرشين مضافة حتى يأكل ويشرب. فإذا كان الأمر كذلك أي شيء يقع فيه طريق توليد وتحصيل حينئذ الناتج والربح حينئذ يؤخذ به. هلا سواء كان ذلك على أساس أن يكون البيع بالنقد في البحرين أو لا، أن لا يكون بالنقد وإنما يكون مثلا بجنس غير النقد، مثل مثلا على سبيل الفرض اشترى 20,000 درهم اشترى فيهم خلينا نفترض 4 سيارات، هاو الأربع سيارات رجع بالنقد كين مثلا جاء به مثلا خلينا نفترض ب10 جميل بمنطقة يكثر فيها أيضا فيها سيارات وفيها مثلا فيها جميل وإلى آخره، يعني يكون الجمل فيها صنو وإلى جانب مثلا السيارة مش مثل المناطق الصحراوية وإلى آخره بهالكيفية. فحينئذ باع هذه اشترى السيارات ب20,000 درهم، ثم هذه السيارات باعها لشخص بقداش ب10 من الإبل في البيع، والعشرة من الإبل بتسوى يعني إذا إما مقدار الأربع سيارات أو لعله أزيد حينئذ من 4 سيارات، ثم بعد ذلك حصل حينئذ الربح. هود العشر جميل كانوا عبارة عن مثلا خلينا نفترض 30,000 درهم، السيارات اشتراهم 20,000 درهم، حول هذه السيارات مش إنه بيعن رجع ب 22,000 درهم ثم اشترى جميل ب 25,000 درهم لا، أو ب 22,000 لا، ابتداء اشترى السيارات ب20,000 درهم ثم حول هذه السيارات إلى 10 من الإبل في البين اللي فيما بعد صارت قيمتهم مثلا 30,000 درهم. هذا هالمقدار حينئذ حصل عندنا الربح فيه. مجرد ظهور ارتفاع القيمة السوقية للعين التي يبتغى فيها الاتجار والاستراح في البين، هذا هو الربح اللي كنا نبحث حينئذ عنه في البين من دون المرور على نقد في ناقد إلى عين ومن عين إلى عين، يعني مقايدة بين عين وعين، قايده على الأربع سيارات العشرة من الإبل في البين، وهذه العشرة من الإبل ارتفعت قيمتها السوقية من دون نمو وزيادة حينئذ عينية متصلة أو منفصلة لا، صار في حاجة صار بدهم يعملوا سبق للجمال في البيت والإبل واحتاجوا إلى هود الإبل اللي هن موجودين عنده أم راح بيعنيهم بثلاثين ألف حينئذ درهم. كانت قيمته ارتفعت قيمتنا بثلاثين ألف درهم في البيت. كل واحد منهم صار يساوي مثلا كذا مثلا 3000 درهم في البيت. صار المجموع 30000 درهم. ما هم حينئذ حصل الربح من دون المرور على حينئذ النقد. يعني ليس بالضرورة أن يكون حينئذ الشراء الشراء قطعا بده يعطيه لأنه رأس المال يشترط أن يكون نقدا في بين الدراهم والدنانير المسكوكة وسكة السلطان الغير المخشوش شو مر معنا في الشروط الخاصة بالنسبة لرأس مال المضاربة والاتجار في البيت. لكن لا يشترط بعد ذلك أن يكون حينئذ ما يشتريه برأس المال أن يبيعه بنقد وأن يبيعه بمال خارجي أن يسيله إلى مال خارجي ثم بهذا المال الخارجي يشتري حينئذ مثلا عين أخرى ابتغاء وطلبا للربح والزيادة في المال. قد ابتداء يصير إلى هذه العين التي اشتراها إلى مقايضتها حينئذ بعين أخرى ابتغاء للربح. فكل ما يقع في طريق توليد حينئذ الناتج في المال وما في خسارة لا بيعمل لك خسارة ولا بيعمل لك وضيعة ولا بيعمل لك خلاف حينئذ قانون الاتجار البيع والبيع كما يمكن أن يتم بين عين ومال يعني بين الناقد يمكن يكون بين عين وعين إذا متمول إليك متمول حينئذ في البيع مش مشترط أن يكون ولا بيبقى تحديد من هو البائع والمشتري لأنه اشترط بالبيع والشراء أنه يحدد من هو البائع والمشتري له عدة تحديدات أن الموجب هو البائع والقابل هو المشتري إذا مر معكم في بحث معاملة المقايضة بين عين وعين كيف نحدد مركز البائع والمشتري فيه يعني هذه أحد الإشكالات اللي كانت تشكل في المكاسب وكان الجواب عنا واضح في محله. فكل تلك النكات حينئذ محفوظة ومضبوطة في البائع فحينئذ ما في مانع أن كما أن يبيع بنقد في البائع مش أنه يبيع به بعين يمكن أن يبيع حينئذ بعينه بجنس آخر ابتغاء للربح من هذا الجنس الآخر حيث أنه سوف يكون نادرا أو بمنزلة المعدوم في البيان فيكثر الطلب عليه وبالتالي ترتفع قيمته السوقية في المال. المقدار حينئذ يكفي وأزيد من ذلك لا يشترط في البيان. هلأ البعض قال أنه إذا وقت اللي وكلوا به عطى رأس المال في البيان وراح اشترى فيه مثلا 4 سيارات 20000 درهم راح يجيب في سيارة هم يقول أنه لا يجوز البيع إلا بالنقد أولا بغير النقد ما يجوز يعني بعين عين بعين بجنس آخر مثل 4 سيارات بعشرة من الإبلي في البيع ما بيجوز إذا أول ثانيا بالنقد لابد أن يكون النقد المتداول والرائج والمتعارف لا أن يكون هذا النقد أكل عليه الدهر مثلا مثلا هلأ يجي مثلا بنقد غير متداول مثل مثلا المجيدية اللي كانت أيام أو الرشيدية كان في أيام العثمانيين فيها وهلأ ما إلى افترض إلى متمولة واضح ولكن هذه صارت عملة أثرية أكثر مما هي حينئذ عملة رائجة ومتداولة في البيت أو افترض كانت حينئذ عملة موجودة ولكنها نادرة مثل مثلا خلنا نفترض مثلا بالروبل الهندي أو الأخير اللي ما إله بده يروح يفتش على وجود صراف بياخذ منه حينئذ هذه الأموال لحتى يترجم إلى نقد متعارف في البنك هون حينئذ لا. فأولا لا يجوز المقايضة عين بعين أخرى وجنس بجنس آخر في البنك لابد أن يكون بنقد أنه هذا اللي بيضمن واللي بيحفظ فيه البيت. والثانيا النقد أن يكون النقد الرائج والمتداول والمتعارف لا أن يكون نقدا حينئذ غير رائج بحيث يعسر الوصول إلى الفائدة حينئذ من رأس المال في البيت. هكذا حينئذ يوضح. والوجه في ذلك هو أنه أما بالنسبة للنقد أن لا يكون جنس بجنس آخر فواضح ليش لأنه نحن أي متى بيصدق عنا الربح إذا اشترى مثلا الأربع سيارات اللي بيسوى خلينا نفترض 20,000 درهم اشتراهم 18,000 درهم، ثم عمد إلى بيع ما يسوى 18,000 درهم بيعن ب20,000 درهم أو 22,000 درهم، هون صار في عندنا ربح 2,000 أو 4,000 درهم في ربح. وين بيصير في عندنا ربح؟ وقت اللي بيتسيل إلى نقد حينئذ في قلبه، مجرد ما إنه وجد الراغب والطالب لأن يشتري هذه السيارات الأربعة أو الخمسة ب20,000 درهم أو 22,000 درهم، هذا لا بيقدم ولا بيأخر، بل بد فعلا أن تترجم هذه السيارات اللي هو بدل عن رأس المال اللي اشتري، لأنه كان بيدي رأس مال نقد اللي هو 20,000 درهم، اشترى ب18,000 درهم هذه السيارات في البين حتى يصدق الربح في البين، لابد أنه يبيعهم ب18 فما فوق، نبيعه معه ب20 أو ب22,000، ساعتها يصدق حينئذ الربح. ومن دون ذلك بمجرد أنه رح اشترى 10 من الإبل في البين، وإجا من خمن العشرة من الإبل بتسوى قديش؟ مثلا 30,000 درهم 50,000 درهم، إذا لا بيقدم ولا بيأخر، وإنما الذي ينفع هو عبارة عن وجود النقد. كان بإيده 20,000 درهم هلا بإيده 25,000 درهم، نقول لا في ربح. أما بإيده 20,000 درهم ترجم لسيارات، ثم السيارات قايد بعشرة من الإبل في البين، وجد المخمن اللي بيقول أني بشتريهم مثلا ب30,000 درهم، وفعلا ما بي بعضه لا دفع ولا شيء، هان لا يصدق عندنا لا ربح ولا شيء، إنما الربح يصدق على المال الموجود في الخارج، والمال الموجود ليس هو نفس الجنس والعروة، إنما النقد حينئذ في قلبه. هذا بالنسبة للنقد، شرطية أن يكون نقدا حتى يصدق حينئذ الربح، شرطية أن يكون النقد نقد متداول ورائج ومتعارف، لا أن يكون نقد إما مثلا ببلدان متطرفة بحيث لا يمكن متطرفة يعني بأقصى مثلا الأماكن مثلا بحيث لا يمكن الوصول إليها إلا بشق الأنفس، أو بده يخدها لعند مترجم لحتى يحصل، يعني مثلا بيعه بالعملة الهندية أو بالعملة الصينية وليست عملة رائجة ومتداولة ومتعارفة، بحيث بده يروح لعند الأوحدي من الصرافين، إذا صرف له ربما مش قادر يصرفه لحتى ينتظر من يترجم له هيهن للعملة حينئذ الرائجة في قلبه، إذا حينئذ قطعا هذا خارج إذن المالك وخارج إجازة المالك في البين. فلا تصح حينئذ المضاربة إلا إذا كان بالنقد، لا أن يكون جنس بجنس بالمقايضة، وأن يكون النقد نقدا متداولا ورائجا، بغير النقد بعروض بجنس آخر في البين ما بيصدق عن الربح، وبنفس بالنقد ولكنه بنقد غير متداول، إما لكونه بمكان متطرف تلك البلد والعملة غير رائجة وغير متداولة، أو لا هذه العملة سادت يعني سادت ثم بادت في قلبه، مثل المجيدية أو دشو بعض القرش مثلا اليوم، أو هذه العملات التي كانت رائجة والآن حينئذ صارت ليس لها عين ولا أثر، مجرد أنه دخلت في التاريخ ليس إلا، ففي مثل ذلك ما تصحش حينئذ المعاملة. هكذا حينئذ أفاد هذا البعض، إلا أن هذا الكلام لا يرجع لي محصل في المقام، إلا إذا هذه القيود التي ذكرها هذا البعض إلى ربط برغبة لدى النوع بمسألة الشراء ومسألة البيع في البيع. بمسألة الشراء كما لو كان قد قايد خلنا نفترض خود الأربع خمس سيارات بعشرة من الإبل، ما في رغبة حينئذ لدى النوع بشراء مثلا الإبل، شو بدهم فيها؟ بمنطقة أصلا ليست منطقة صحراوية، وإذا بدهم الرغبة للسيارات وليست الرغبة للإبل، لا سيما الإبل إذا ما اهتمش في السيارة حطها شهر ما تسألش عنها، ماكسيمو بتفضل بطارية في البحر، أما الإبل حطه ما تسألش عنه، في تلف وفي هلاك حينئذ بالنسبة له في البحر، فما لا يوجد رغبة لدى النوع بالنسبة لي للجنس الآخر أو لا كان نقدا، ولكن هذا النقد أيضا ما كانش فيه رغم إلى دائنا. مثل مثلا على سبيل الفرض اشترى السيارات، راح بيع السيارات مثلا بالعملة الهندية أو بالعملة الصينية، هديك معه مصاري، قال له تعال بشتريه منك بكذا وقيمتهم هالقد، وعطاه حينئذ بس بهالعملة الأخرى التي لا رغبة لدى النوع في هذه العملة الأخرى. يعني تعال واحد قل له يعني تعال المالك قل له تعال خذهم بالصين، تعال خذهم بالهندي، بيقول لك شو بدي فيهم بالهند والصين، يعني بعطيتك بالدرهم تعال جيب لي اياهم بالدرهم في قلبك، لحتى نلاقي صراف بيجي بيصرفهم. هلا اليوم الامر ناجز وواضح، بس بالايام الغابره لا تحويل من العمله الهنديه او الصينيه الى الدرهم والى الدينار في قلبك تطور، قد يصير في تفاوت حينئذ بين ما حصل عليه حينئذ من المشتري من العملة الصينية أو الهندية وبين ما يكون الأمر كذلك، هون حينئذ تكون مشكلة، وبالتالي عدم الرغبة لدى النوع يوجب انصراف الإذن عن مثل هذه المعاملات التي إما أن يكون جنس بجنس لا رغبة في ذلك الجنس، أو لا بنقد ذلك النقد نقد غير متداول وغير متعارف وغير رائج، بحيث يحتاج إلى بذل عناية زائدة وإضافية لتحصيل حينئذ النقد. في مثل ذلك يمكن، وإلا في غيرها لا. إطلاق عقد المضاربة يقول بأنه يجوز له أن يكون البيع والشراء سواء بجنس أو بنقد متداول غير متداول إذا كان كل ذلك يقع في طريق حينئذ الحصول على الربح والناتج، وفي حفظ حينئذ للمال، ما في تضييع وفوات بالنسبة للمال في البين. والتتمة تأتي إن شاء الله.